يظنون أن صلاحهم هم يكفي لأن يصلح أولادهم. لا، كيف يصلحونه؟ أنت لا تجلس معه إلا على الأكل ويأكل باستحياء أمامك، وأمامك لن ترى منه ولن تسمع منه إلا كل خير. لكن ماذا إذا خلا؟ أكثر وقته هو خال، إما مع نفسه وإلا في المدرسة، وماذا سيسمع في المدرسة؟ حتى لو حاولت أن تضبط ابنك ضبطا جيدا في البيت لن تستطيع في المدرسة. المدرسة فيها فصول وفيها طلاب، يأتي هذا من هنا وهذا من هنا، هذا من بيت فلان وهذا من بيت فلان، لن تستطيع ضبط المسألة. الحل أيها الإخوة، لا بد من زج هؤلاء الأولاد في الأوساط التربوية الشبابية كالمراكز الصيفية التي يقيمها أهل الخير والصلاح. هؤلاء المحتسبون، هؤلاء الدعاة إلى الله، أساتذة لكنهم دعاة، وأحسن من كثير من الذين يسمون دعاة. نعم، المدرسون الذين يحتسبون الأجر يحرمون أنفسهم في الصيف من السفر ونحوه كله من أجل أبنائنا، هل يأخذون أموالا على هذا؟ لا والله، بل يدفعون من أموالهم من أجل ابني وابنك يا أخي. فلماذا لا أدفع ابني دفعا إلى هؤلاء؟ حلق التحذير، المكتبات في المساجد، الأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات، هذه التي بإذن الله تحفظ الأبناء، لأن الشاب يخرج أشياء كثيرة أمام أصدقائه وأساتذته لا يستطيع إخراجها أمام أبيه وأمه. يذهب معهم سفر إلى مكة وإلى غيرها، يتعلم الرجولة ويتعلم الأخلاق ويكتسب الفضائل. هذا هو الحل، واترك عنك وسواس الشيطان. بعض الآباء عنده وسوسة ويسمع كلام المرجفين ويسمع كلام كثير من وسائل الإعلام التي تحارب الفضيلة، وربما ألصقوا ببعض الصالحين تهما هم أهلها، فهم أهل الإرهاب والتطرف. فيخاف بعض الذين أصيبوا بالوسوسة، وخوفه هذا لم يزيده ولم يزيد ابنه إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ضعيف بنفسه. مجتمع أيها الأخوة فيه سيارات جارفة من الفساد الخلقي وغير الخلقي والفكري. أكتفي بأنني أصلي فقط أمام ابني وأقول له فقط صلي، هذا لا يكفي، لا بد أن آصل بيده إلى كل مجتمع يسوقه إلى الجنة سوقا بإذن الله سبحانه وتعالى. خامسا، يحسن بنا أن نستخدم الحوافز المشجعة على الصلاة مادية ومعنوية. النواحي المادية كالمال والجوائز، والمعنوية كالمدح والثناء والذكر الحسن أمام بعض الأقارب. حقق له بعض الرغبات المباحة، قد يطلب منك شيئا مباحا حققه له، لكن اربط هذا التحقيق بالاستقامة على الصلاة. مع الأسف أكثر الناس اليوم يربطون تحقيق مطالب أبنائهم بالنجاح أو بالمعدل. سبحان الله، بعض الأبناء يبذل جهدا لكنه ما يستطيع أن يأتي بمعدل معين، ومع ذلك يغضب عليه ولا تحقق مطالبه. لا، قل له إذا انضبطت على الصلاة فيما فيها الفجر فأبشر بكل خير، هذا من أعظم الحوافز. سادسا، أكثروا أيها المسلمون، أكثروا من الدعاء لأبنائكم، فإن دعوة الوالد لولده مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الوالد لولده. هذا شأن الأبناء، وهذا همهم إلى أن يموت والإنسان يهتم بهم. ولكن الذي يسلك طريق الأنبياء والصالحين في تربية الأبناء فإنه سيرتاح في حياته وبعد مماته. وهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وأخيرا، لا بد أيها الأخوة من التعاون بيننا جميعا في هذا الباب. يستثير المسلم من يثق به إن كان عنده مشكلة مع أبنائه، ويتعاون الأب مع الأم ويعقدان جلسات مشاورة وعلاج لهذه الظاهرة. يتصل الأب العاقل بالمدرسين الذين يعرف فيهم الصلاح ممن يدرسون أبناءه، يزور المدرسة، يتصل بكل أحد له طريق إلى قلب ابنه. إذن أيها الأخوة، هذه الظاهرة أعني إهمال الصلاة، لا بد لنا جميعا أن نتعاون لحلها أو على الأقل لتخفيفها، وعلينا جميعا أن نتذكر يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأتى الله بعمل صالح، وأتى الله بأداء للأمانة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى الصلاة.
والآن مع الخطبة الثانية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، في كثير من الأحيان يشتكي بعضنا من تعلقه بمعصية من المعاصي، ومن منا لا يعصي، ومن منا لا يخطئ. ما أكثر ما نقابل عطاء الرب سبحانه وتعالى بالتقصير في حقه، وفي كثير من الأحيان يفكر المسلم في التوبة من بعض المعاصي ثم لا يلبث إلا وينسى ويرجع إلى ما كان عليه. ولأننا جميعا دون استثناء نقع في الخطأ، فإن الله جل جلاله أعطانا فرصا كثيرة للتصحيح وللتكفير. ومن ذلك أيها الإخوة في الله فعل الحسنة بعد السيئة. وقد يكون فعل الحسنات سببا من أسباب كره المعاصي والإقلاع عنها، ولذلك قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. ربما غفل كثير منا عن هذه القضية، وهي إتباع السيئة الحسنة، لأن فعل الحسنات يشغل النفس عن المعصية ويصدها عن الشيطان. وكثير من السلف كان يقول: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك هي بالمعصية. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، ذنب من الذنوب، زينه الشيطان له وأغواه حتى أوقعه فيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ لهذا الرجل الذي أذنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة. وروى الترمذي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ رضي الله عنه أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وروى الطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقت ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل أخرى فانفكت الأخرى حتى يخرج إلى الأرض. وروى الحاكم في مستدركه أن معاذ رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال له: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله جبني. قال: إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن. أيها الإخوة في الله، كم من مرة أخطأ الإنسان ثم إذا رجع إلى ربه واستغل بالطاعة ندم على المعصية وأبغضها وكرهها وكره المكان الذي عصى الله تبارك وتعالى فيه. لماذا؟ لأن النفس إذا أقبلت على الطاعة ابتعد عنها الشيطان، فصار ما يزينه لك في السابق صار بغيضا لك، لأن أصل المعصية أن الإنسان يحبها ويقبل عليها ويستهيها ويتلذذ بها، فإذا انشغلت نفسه بطاعة الله لم يجد للمعصية لذة. أرأيت يا عبد الله من يشتغل بالذكر ولسانه لا يفتر عن ذكر الله تبارك وتعالى، أتراه يهم بمعصية؟ أتراه يقبل على معصية؟ قارن بينه وبين رجل يقضي أكثر وقته في سماع غناء أو في مشاهدة حرام. إن الشيطان في مثل هذه النفس إنه يجد كل مسلك ليغوي وليزين له تلك المعاصي. عباد الله، إن كل واحد منا يعرف سيئاته ويعرف معاصيه، فلنعمل من الحسنات بقدر ما نظن أنه يمحو خطايانا. واعلم يا أخي في الله أن الشيطان سيعترض طريقك وسيقول لك: وماذا تنفعك الحسنات؟ ماذا تنفعك الحسنات وأنت والغ في الذنوب؟ وقد يقول لك: انتظر، توقف، لا تفعل الحسنات الآن حتى تتوب من جميع المعاصي. فانتبه يا أخي المسلم ولا تستسلم له، واستعذ بالله من شره، استعذ بالله من شر الشيطان، لا يصدق ولا يقعدك عن فعل الطاعة. أيها الأخ المسلم، اسمع إلى ما يرويه الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يذهب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. رواه أحمد. إن فعل الحسنات ليس محصورا في عمل معين، الكلمة الطيبة حسنة، والخلق الكريم حسنة، والإحسان إلى الناس حسنة، والذكر بجميع أنواعه حسنة، قراءة القرآن، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، الاستغفار، لا حول ولا قوة إلا بالله، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد لكل ذكر من هذه الأذكار ثواب عظيم عند الله، بالإضافة إلى أنها تكفر السيئات أذكار الصباح والمساء، النوم والاستيقاظ، الركوب والسفر، الدخول والخروج للمسجد، الأكل، اللباس، كثير من هذه الأذكار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين، البحث عن رضاهما، تحمل المشقة من أجلهما، الصبر على طلباتهما، صلة الأرحام، خدمة الأقارب، السعي في ذلك، الإحسان إلى الجار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، طلب العلم، تربية الأولاد والصبر على تربية الأولاد، كظم الغير، الصدقة، التنفل بالصوم، الصلاة، العمرة، الحج، أبواب كثيرة لا حصر لها. وقد ربها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مسألة مهمة، في مسألة تكفير السيئات بالحسنات، فقال رحمه الله: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو. كيف يكون ذلك؟ من كانت أكثر سيئاته من لسانه فهو يقع في أعراض الناس غيبة وسبا وشتما ولعنا وتطاولا وظلما، فليكثر من ذكر الله عز وجل، فليكثر من الاستغفار ليصده عن تلك المعاصي. وهكذا، ومن أعظم الحسنات يا عباد الله حسنة التوحيد وتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك وأسباب الشرك. ومع الأسف الشديد الناس في تحقيق التوحيد درجات ومراتب، وقليل من أهل الإسلام من يحرص على صيانة توحيده والبعد عن أسباب الشرك والوقوع فيه. إن التوحيد أعظم حسنة، كل ذنب تلقى الله تبارك وتعالى به فأنت تحت مشيئته، إلا الشرك، إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عباد الله، الصلاة 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 الصلاة، فهي من أعظم الحسنات التي يمحو الله بها الخطايا. إن المحرومين حقا هم المحرومون من الصلاة. الصلاة يا عباد الله كلها تكفير، ابتداء من الوضوء لها وانتهاء من آخر خطوة ترجع بها إلى بيتك قافلا من المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج مع وجهه، أو قال خرج من وجهه، كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. أي حرمان لمن يترك الصلاة بعد هذا الحرمان. أخي في الله، الوضوء عبادة متكررة يفعلها المسلم في اليوم الواحد عدة مرات، فلو تأمل المسلم في اليوم الواحد وهو يتوضأ تأمل ونظر في هذه العبادة لرأى نفسه تستعيد شريط الذكريات، فيتذكر شيئا من الذنوب والمعاصي، تذكر النادم، تذكر التائب. إن هذا المشهد وأنت تتوضأ وتتذكر شيئا من أخطائك، إن هذا المشهد ليولد لديك نفورا والله من المعصية وفرارا منها، فلا تنس يا أخي هذا الأمر وأنت تتوضأ كل يوم. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، وبعد الوضوء الذي سمعتم ما ورد فيه من التكفير، اسمعوا لما يرويه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس. هذا الحديث ليس جديدا على كثير منا، لكن من منا يوميا في كل يوم وهو يذهب إلى الصلاة يتذكر هذا الحديث؟ إن الفرق كبير بين من يأتي إلى الصلاة بجسده ليلقي عن عاتقه شيئا ظن أنه عليه، وبين من يأتي إلى الصلاة مستشعرا هذه المعاني، مستشعرا أنه أخطأ، أخطأ في صباحه وظهره وعصره، فيأتي إلى المسجد ليغسل هذه الذنوب. إن هذه المعاني يا عباد الله يفتقدها كثير من المصلين. وروى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، قال لثوبان خادمه: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. سجدة. وروى أبو داود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية نحوها قال: إلا وجبت له الجنة. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. أحاديث كلها في الصلاة. وروى مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي، فذكر الحديث إلى أن قال: فقال لي أو قال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء في السبرات، يعني في شدة البرد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهم، ومن حافظ عليهم يعني على الصلوات عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وهو حديث صحيح. وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن يا من يقصر في الفجر ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال وجبت له الجنة، أو قال حرم على النار. رواه أحمد. أيها الأخوة في الله، يا ترى هل ترون حرمانا أعظم من أن يحرم المسلم نفسه من هذا الأجر العظيم؟ فيا من قصر في الصلاة أحسن الله عزاءنا فيك وجبر الله مصيبتك. وأذكرك وأنت لازلت على قيد الحياة، لم تنتقل بعد إلى دار أخرى، أذكرك والفرصة أمامك. إنه لا يحول بينك وبين الطاعة إلا الشيطان، فكن أقوى منه. فإن الله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما أنت يا أخي المسلم، يا من يحافظ على الصلاة، يا من يحافظ على هذه الفريضة، يا من استجاب لنداء الله، استمسك بها أكثر وأكثر، ولا تعجبك صلاتك، واسأل الله الثبات، وإياك أن تتراجع إلى الوراء ولو خطوة واحدة. أخي المسلم، لا يضرك طاعتك، فإنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله، لكن الله تعالى جعل هذه الأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة، ولولا رحمته ما دخل الجنة أحد، لأن الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يشكر نعمته ولا أن يعمل مقابل هذه الفضائل العظيمة التي ينعم بها على عباده. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يثبتنا على هذه الصلوات، وأن يميتنا وهو راض عنا. ونسأل الله تعالى لإخواننا المسلمين المقصرين المتهاونين أن يشرح صدورهم، وأن يهدي قلوبهم، وأن يصلح أعمالنا وأعمالهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم عليك بالروس، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم عذابك ورزك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، وعليك بالخونة يا رب العالمين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.